بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا قيل لك فإذا قيل لك إن هؤلاء الذين تحكمون عليهم بالشرك من عبدة القبور الذين يصرفون العبادات لغير الله عز وجل ويشركون بالله، إذا كانوا مشركين فيجب أن يسلك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشركي العرب من قتالهم وسبي ذراريهم واستحلال أموالهم، فما هو الجواب؟ نعم، يدعون إلى التوحيد، فإن رجعوا وأقروا حقنت دماؤهم، وإن استمروا وتمادوا فواجب على أولياء الأمور أن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم تجاه هؤلاء. فقول المؤلف يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة. ما معنى إبانة؟ يسأل الأخ، أخ يسأل عن معنى إبانة، فما معنى إبانة؟ توضيح وإظهار. نعم، أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه باطل وشرك، وهذا واجب العلماء وطلبة العلم، هذا واجب ورثة الأنبياء. وإذا قال لك يا أبا حفص، إذا قال لك الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، كيف تنكرون علينا الاستغاثة وقد ثبتت في حديث الشفاعة أن الناس يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه استغاثة جائزة. لماذا؟ لأنها استغاثة بالحي والحاضر والقادر على شيء يقدر عليه، وأما الاستغاثة القبورية استغاثة أهل القبور فإنها استغاثة شركية، لأنها استغاثة بغير حاضر، إما أن تكون استغاثة بغير حي أو بحي غير حاضر مع الاعتقاد فيه، أو بحي حاضر لكنه غير قادر، فكل هذه الأقسام يقعون فيها. قول المؤلف فيما ذكر عن بعض القبوريين أنهم يجعلون له حصة من الولد، يجعلون لصاحب القبر حصة من الولد إن عاش، ما المراد بالحصة هنا؟ نصيب. وكيف يكون هذا الولد من نصيب ذلك الولي؟ الولي قد مات وهو مدفون، فكيف يكون من نصيبه؟ يكون سادنا لذلك المشهد ولذلك القبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم،
لا بأس،
قال رحمه الله: ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية إما ذهب أو فضة مما كانت وتستعمله النساء من الخلاخيل والأقراط والعقود والأساور، وقال: هذه لسيده فلان يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها، فلانا يريد صاحب القبر. يعني انظروا إلى هذه الجهالة وإلى هذه القصة التي حكاها المؤلف عن هؤلاء. يقول هذا الذي يقبض النذور: وهل هذا يحل له؟ هل يحل هذا العمل أن يكون قابضا للنذور التي تكون على هذه القبور وعلى هذه المشاهد؟ هذا عمل مشروع؟ ليس بمشروع، لا يجوز أن يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور. فماذا يقول هذا السادن؟ يقول: جاءه إنسان بدراهم، يعني بمال وحلية نسائية، وقال: هذه لسيده فلان. من أين؟ ما هو وجهها؟ كيف كان النذر؟ قال: يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا. لما ولدت امرأته بهذه البنت ملك نصف هذه البنت لذلك الولي الفلاني، فلما جاء من يعقد عليها ودفع مهرها أخذ نصف المهر الذي هو حق تلك المرأة المسكينة، فأخذه ظلما عليها، ثم ذهب يشرك به مع الله عز وجل غيره، فنذره لذلك الولي أو لصاحب ذلك القبر. قال: يريد صاحب القبر. قال: وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام. عباد الأصنام حصلت منهم النذور لغير الله عز وجل، ولكن بهذه الصورة أنه يجعل نصف مهر ابنته إذا زوجها لصاحب القبر لا يعلم عنهم، وهذه من محدثات القبوريين المتأخرين، لأن البدع والمحدثات تتلون من عصر إلى عصر وتظهر بأوجه مختلفة. فهنا زين لهم الشيطان هذا النذر الشركي. قال: وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. يجعلون لما لا يعلمون، يعني لأصنامهم وأوثانهم، يجعلون لها نصيبا مما رزقناهم من الحرث والأنعام، كما بين الله عز وجل ذلك في سورة الأنعام، وستأتي الآية إن شاء الله بعد قليل مرة أخرى. قال: بلا شك ولا ريب، أنه داخل تحت هذه الآية بلا شك ولا ريب، لأن هذا جعله هذا الرجل جعله لصاحب ذلك القبر وجعل له نصيبا مما رزقه الله، وإن كان هذا الرزق الذي رزق ليس هو له وإنما لتلك المرأة، ولكن على عادة كثير من الآباء الذين يأخذون مهر بناتهم وربما احتاجوه واستأثروا به ولم يعطوا تلك المسكينة إلا بعض الثياب أو أشياء لا تقاوم في مقابل المهر الكثير والكبير الذي طلبوه. قال رحمه الله: نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء أن يدعو الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. يريد المؤلف رحمه الله أن يجيب عن تلك الشبهة بعد أن ذكر كما قرأنا في الدرس الماضي أن هذا تلبيس وخلط بين نوعين من أنواع الاستغاثة، نوع جائز ونوع ممنوع. وضح هذا فقال هذا لا شك في جوازه. لماذا؟ لأنه دعاء، طلب دعاء الله عز وجل من بعض عباده لبعض، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر، يعني قوله طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض، يعني أن هذا يأتي رجل إلى رجل آخر يتوسم فيه الصلاح وهو حاضر بين يديه ويسمع كلامه وكذلك يفقه قوله، فيطلب منه أن يدعو الله عز وجل له، فيقول ادع لي يا فلان. يقول المؤلف هذا لا شك في جوازه، وما هي الأدلة على الجواز؟ وإلحظ قول المؤلف في جوازه، لأن المسألة من باب الجواز وليست من باب الوجوب، وهل تصل إلى الاستحباب وهل تخرج إلى الكراهة؟ لعلنا ننبه بعد قراءة الأدلة التي ذكرها المؤلف. قال رحمه الله بل إن شاء الله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو يا أخي من دعائك. قوله لا تنسنا يا أخي من دعائك يعني ادع لنا في عمرتك، لأن العمرة عمل صالح، والحاج والمعتمر مظنة إجابة الدعاء، مظنة إجابة دعائه لأنه عمل صالح، والحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فيقول لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا الحديث ضعيف، في سنده عاصم بن عبيد الله العمري، وعاصم هذا ضعيف في الحديث، عاصم هذا ضعيف في الحديث، عاصم بن عبيد الله العمري ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب، من أحفاد عمر بن الخطاب ولكنه ضعيف. قال رحمه الله: وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم، في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قالت أم سلمة، يعني قوله وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم، هذا يقول هي زيادة في الأصل وليست في بعض النسخ، يعني في ذكر الآية. ثم إن هذا ليس فيه دليل واضح على المسألة، لأن المسألة في طلب دعاء المخلوق من المخلوق، في طلب المخلوق دعاء مخلوق آخر يدعو الله عز وجل له، وهذه الآية ليس فيها هذا، وإنما فيها أن الله عز وجل مدح الذين جاءوا من بعدهم وأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فليست دلالة هذه الآية واضحة في المراد، وإنما حديث عمر فيه دلالة واضحة ولكنه ضعيف. ومن الأدلة أيضا قال المؤلف: وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. هذا دليل واضح أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لولدها أنس بن مالك، فقالت: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. فدعا له نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله عز وجل له في أهله وماله، فكان له من الولد الكثير، وبارك الله عز وجل له في ماله ورزقه الله ودعا له بالمغفرة. والحديث في الصحيح. قال رحمه الله: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، كما في قصة تلك المرأة التي تسرع، كانت تسرع كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، المرأة التي كانت تسرع فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أسرع فادع الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت. فقالت: بل أصبر، ولكني أتكشف، فادع الله ألا أتكشف، فدع الله عز وجل لها. قال رحمه الله: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه، ولكن الاستطراد والاسترسال في هذه المسألة ليس على ما ينبغي. الاسترسال في هذه المسألة كلما وجد شخصا قال له: ادعو لي، ليس على ما ينبغي. ثم إذا طلب الإنسان هذا الدعاء من أخيه له، فإنه ينبغي له أن يستحضر عند طلبه لهذا السؤال ولهذا الدعاء أن ينفع الداعي وأن يحسن إليه. تأتي إلى شخص فتقول له: ادعو الله لي، وتكون مستحضرا لأن تحسن إلى هذا الداعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجابة، يقول له ملك موكل يقول: ولك بمثل. فأنت تستحضر إذا طلبت من غيرك أن يدعو لك أن تنفع وتحسن إلى هذا الداعي، لأنه إذا دعا فإنك تحسن إليه، سيدعو لك في ظهر الغيب ويتحصل على دعوة من الملك، يقول له الملك: ولك بمثل. قال رحمه الله: وهذا أمر متفق على جوازه، والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني المنكر على هؤلاء هو أنهم طلبوا من الأموات أو طلبوا من أحياء غير قادرين شيئا لا يقدرون عليه ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أن ما هي هذه الأشياء التي لا يملكونها لأنفسهم ولا لغيرهم؟ قال: أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم. يشفوا مرضاهم أو يردوا غائبهم وينفس عن حبلاهم. قوله ويرد غائبهم هذا كان في الأزمنة الأولى كان كثيرا، مسألة كثرة الغائبين عن أهاليهم، كثرة الغائبين عن أهاليهم، لأن المواصلات كانت عزيزة والقرى متباعدة ووسائل السفر متعبة، فإذا ذهب أحدهم إلى بلد ربما لا يعود منها إلا بعد سنوات طويلة، فكان بعضهم يلجأ إلى غير الله عز وجل ويطلب منه أن يرد غائبه. قال: وينفس عن حبلاهم. الحبلة المرأة الحامل، ينفس عنها يعني عند وضعها للولد. وأن يسقوا زرعهم ويدروا ضروع مواشيهم. يدروا ضروع مواشيهم إدرار اللبن، يعني تكثير اللبن في الضرع، يكون كثيرا متجمعا في الضرع. وضرع الماشية معروف، هو من الماشية كالثدي من المرأة. ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين، يحفظوها من العين، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها أحد إلا الله، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إذا كان لا يستطيع نصر نفسه فبالأحرى والأولى أن لا يستطيع نصر غيره. وقال فيهم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني ليس لهم من الأمر شيء، فلماذا تدعونهم وهم أعجز منكم؟ عباد أمثالكم ويكونون أعجز منكم في هذه الأشياء، لأنهم إما أن يكونوا موتى وإما أن يكونوا ماذا من الضلال المنحرفين. قال: فكيف يطلب الإنسان من الجماد، كيف يطلب الإنسان من الجماد من الأوثان والقبور أو من حي؟ الجماد خير منه، يطلب من حي، وهذا الحي الجماد خير منه، لأن هذا الحي فاسق. وكذلك أيضا صوفي أو كذلك مشرك لا آخر. قال: لأنه لا تكليف عليه، كيف كان الجماد خيرا من هذا الحي الفاسق؟ لأن الجماد لا تكليف عليه، وإنما التكليف على الإنس والجن. قال: وهذا عين ما فعله المشركون في عبادة الأصنام، وهذه هي بعينها العبادة، دعاء الأموات هي بعينها العبادة التي بعث الرسل لنهي الناس عنها. وهذه النذور بالأموات وجعل قسطا للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية. قوله: وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر، بعض النسخ فيها تقديم وتأخير، بعض النسخ فيها تقديم وتأخير في مواضع. قال: وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية. التلم في بعض الجهات اليمنية الذي نعرفه في بلادنا أن التلم هو أن يأتي صاحب الحرث الذي يحرث بأداة الحرث على الثيران ويشق الأرض من طرفها إلى طرفها، فالخط من الطرف إلى الطرف بعد أن يلقوا فيه الحب هذا يسمى تلما من الطرف إلى الطرف. فكان بعضهم يجعل هذا التلم، يعني هذا الخط من أول المزرعة إلى آخرها، لأن الذي يحرث يجعل تلما بجوار تلم آخر وهكذا حتى ينتهي من حرث القطعة كلها. فالخط الواحد يسمى تلما، يسمى تلما، وهذا عندنا وأيضا في أكثر من مكان. هذا تلم، بعضهم يقول لهم تلام، بعضهم تلام، كله بهذا المعنى. فهذا التلم كان بعضهم ينذره للولي، يقول: هذا التلم لابن علوان، فإذا جاء وقت الصرم الصرام أو الصراب، إذا جاء هذا الوقت يقطع هذا التلم ويخبط حبه وما خرج من حبه يجعله لذلك الولي الفلاني. إما أن ينتظر المناصيب وسدنة ذلك القبر يمرون على الناس ويأخذون هذه الحبوب، أو إذا كان قريبا يرسل به إلى الساد وإلى القبر بنفسه. قال رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: وهذا عين ما فعل. طيب، من عنده التلم؟ أهل اليمن مثل هذا الذي فسرناه. طيب، إذن في كثير من الجهات اليمنية، قوله في بعض الجهات اليمنية، في كثير من الجهات اليمنية. قال: وكذلك يجعلون لهم نصيبا من أنعامهم، وهو بعينه الذي كان يفعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. يقول ابن عباس: من أراد أن يطلع وأن يقف على بعض جهالات أهل الجاهلية فليقرأ ما بعد المئة من سورة الأنعام، يقصد بها هذه الآيات. إذا أردت أن تعرف جهل الجاهلية والضلال المبين الذي قال الله عز وجل وأخبر عن هؤلاء أنهم كانوا فيه في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من أراد أن يعرف هذا الضلال المبين وهذا الجهل يقرأ هذه الآيات. فماذا في هذه؟ قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزقهم الزرع والثمار والفواكه، فيجعلون لله نصيبا ولأوثانهم وآلهتهم نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم، الوصيلة وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه يجعلون لله ويجعلون لآلهتهم من الحرث والأنعام. الحرث الحبوب وما خرج من الزروع، وكذلك أيضا الأنعام البقر والغنم والإبل نصيبا. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، قسموا. وفي قسمتهم هذه أيضا لم يعدلوا، تلك إذن قسمة ضيزى، مع أنهم لم يصيبوا في أصل القسمة فكذلك لم يصيبوا عند القسمة. أصل القسمة هذا من الشرك والضلال، وبعد القسمة لم يصيبوا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. كان إذا ماتت بعض الأنعام التي جعلوها لله عز وجل بزعمهم لا يعوضونها، يقولون الله غني. وإذا ماتت بعض الأنعام التي لأوثانهم يعوضونها من الأنعام التي كانوا قد نذروا بها لله، وقالوا هؤلاء فقراء. فهم قسموا وجاروا في القسمة. قال رحمه الله، قال الله عز وجل: ساء ما يحكمون. قال رحمه الله: وقال: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قال: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين. هذا الذي يريد أن يبينه المصنف وأن يصل إليه بذكر بعض الوقائع وبذكر بعض التقريرات والتأكيدات على هذا الشأن، وهو أن المتأخرين سلكوا مسلك المتقدمين في النذر بالحرث وبالأنعام وبالأولاد. ربما في بعض الأشياء ابتكروا وابتدعوا أمورا لم تكن عند الجاهلين الأول. قال: فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين، حذو القذة بالقذة. القذة هي ريش السهام والنبال التي يرمى بها بواسطة القسي والأقواس. هذه السهام متركبة من ثلاثة أشياء: متركبة من القدح ومن القذة ومن الزج الذي هو الحديد الذي في مقدم السهم. الحديد الذي في مقدم السهم هو الذي يخترق الرمية، والقدح هو العود الذي يكون هو جسم السهم، والقذة هي الريش التي تكون في آخر السهم، يجعلون لها ريشا من أجل أن تستوي عند مرورها بالهواء، تكون على مستوى متزن لا تذهب يمينا ولا شمالا وإنما تصل إلى الهدف. فقوله حذو القذة بالقذة، هذه القذذ التي تكون يقطعها أصحابها بقطع متساوية، يقطعونها بقطع متساوية حتى تكون السهام كلها معتدلة على نسق واحد. فإذا قيل حذو القلة بالقلة معناه متشابهة متساوية لا اختلاف فيها، فهو مثل يضرب لتساوي الشيئين وعدم تفاوتهما. وقد يقال فيها القداح كما في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هذه الأعواد التي تكون منها النبال، وكانوا يقطعونها من الأشجار وهي رطبة، يقطعونها على أحجام متساوية متساوية. فسواء قيل كما يسوى القداح أو قيل حذو القذة بالقذة فهي تشبيهات المراد منها المساواة والمطابقة. قال رحمه الله: فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة. أصل قصد القبور للزيارة هو ليس من الشرك، وإنما هذه الزيارة التي يفعلونها زيارة شركية، وإلا فأصل الزيارة على ثلاثة أقسام: سنية وبدعية وشركية. السنية أن تزور المقابر فتدعو لهم بالدعاء المأثور، والبدعية أن تزور المقابر وتذهب وتدعو الله عز وجل، تدعو الله عز وجل عند المقابر تعتقد أن الدعاء في هذا المكان له فضل وبركة، هذا بدعة. والشركية أن تدعو الموتى، أن تدعو صاحب القبر وأن تتعبد له ببعض العبادات من ذبح ونذر ودعاء ونحوه. قال: وطافوا حول قبورهم، والطواف عبادة لا يصرف إلا لما أذن الله عز وجل فيه من الطواف حول بيته العتيق طوافا لله عز وجل. وقاموا خاضعين عند قبورهم. فإذا قال قائل: إذا كان الطواف عبادة فما بال إخواننا في المسجد يطوفون حول ساريتين حول هذه السواري، هذا شرك؟ يا يحيى، نحن نقول الطواف عبادة وننكر على من يطوف حول القبور، والناس يطوفون لها ويجعلون الأعمدة عن شمالهم طواف، يعني هذا إنما هو حركة لأجل التنشيط، ينشط قليلا ثم يرجع ويقرأ جالسا، هذا من باب يعني التريض أو النشاط لمن عنده نعاس، مع أنه لا ينصح به بالإكثار منه، ليس من باب أنه شرك أو كذا، وإنما من باب أنه ليس يعني الذي يعتاد عليه ترجع عنده حالة نفسية لا يستطيع يحفظ أو يقرأ إلا إذا دار. لكن الإنسان لا يعود نفسه على هذه، على وإنما إذا أحب أن يمشي قليلا حتى ينشط ثم يجلس، هذا لم يقصد به التعبد وإنما قصد به تنشيط جسمه وطرد النوم عنه. بعض العوام رآهم يطوفون وعاد إلى بلده يطوف في المسجد، هذه سنة، يبين لهم أن هذا هو قصد الإخوة إنما هو طرد النعاس عنهم. قال رحمه الله: وقاموا خاضعين عند قبورهم، وهتفوا بهم عند الشدائد، ونحروا تقربا إليهم. وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك. طيب، قال رحمه الله: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، يعني لأصحاب القبور. قال الشيخ: لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك، بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم. أما الحلف بأسماء المقبورين فهذا كثير، هذا كثير الحلف بأسماء المعظمين. قال: بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذه القطعة نبدأ بها إن شاء الله تعالى في درس السبت، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.